بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تكملة شرح الناقض الأول من نواقض الإسلام. قال العلامة ابن باز: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا حديث ثابت، وهو من الحجة على من أنكر كفر تارك الصلاة، لأن الأمة تصلي ويكون لها آثار في الوجه واليدين والرجلين بسبب الوضوء، فالذي لا يصلي ما عنده وضوء فهو ليس من الأمة، والخارج عن الأمة من الكفرة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على الناقض الأول من نواقض الإسلام، وهو الشرك بالله، الشرك الأكبر، وفي حكم تارك الصلاة بناء على أنها من هذا القبيل، بقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال في الحديث المتفق عليه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في القوائم، الرجلين واليدين، وهذه علامة بارزة لنوع من أنواع الخيول، تكون غرا محجلة. ولهذا لما سئل: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غرا محجلا بين خيل دهم، ألا أعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإن أمتي تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال رحمه الله: هذا حديث ثابت، وهو من الحج على من أنكر كفر تارك الصلاة، لأن الأمة تصلي، يعني أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة، ويدخل فيهم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض، فهم أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا له، فوصفهم بأنهم يأتون، أمة الإجابة تأتي يوم القيامة غرا محجلا من آثار الوضوء. قال: ويكون لها آثار في الوجه، لأن الأمة تصلي ويكون لها آثار في الوجه واليدين والرجلين بسبب الوضوء، فالذي لا يصلي ما عنده وضوء فهو ليس من الأمة، والخارج عن الأمة من الكفارة. الشيخ رحمه الله أخذ مفهوم هذا الحديث، فمنطوقه أن المصلي يأتي بهذه الصفات البارزة وهو من أهل الإيمان، وأما الذي لا يتوضأ فليس من أمة الإجابة، وليس من أهل الصلاة، وليس من الأمة التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فمعناه أنه من الكفرة والعياذ بالله. نعم.
وقال رحمه الله: وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا من أوضح الدلالة على كفره، ولم يقل جحد وجوبها، بل قال من لم يحافظ يحشر يوم القيامة مع هؤلاء الخبثاء وصناديد الكفر، وهو حديث صحيح. فهذا وعيد عظيم يدل على كفر من ضيعها وتركها، لأن حشره مع هؤلاء الكفرة مع رؤوس الكفر يدل على أنه كفر كفرا أكبر، فتارك الصلاة حشر معهم، لأنه بتركه لها صار داعية إلى الشر بعمله وإعراضه، فإنه يدعو من حوله ومن يتصل به إلى تركها فيكون من القادة، فحشر مع هؤلاء.
نعم، هذه أيضا مسألة في هذا الحديث، دليل آخر على كفر تارك الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من تركها تكاسلا وبين من جحد وجوبها. قال رحمه الله: وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال: هذا من أوضح الدلالة على كفره، ولم يقل جحد وجوبها، بل قال من لم يحافظ يحشر يوم القيامة مع هؤلاء الخبثاء وصناديد الكفر، وهو حديث صحيح. فهذا وعيد عظيم يدل على كفر من ضيعها وتركها. لأن حشره مع هؤلاء الكفرة مع رؤوس الكفرة يدل على أنه كفر كفرا أكبر، فتارك الصلاة حشر معهم، لأنه بتركه لها صار داعية إلى الشر بعمله وإعراضه، فإنه يدعو من حوله ومن يتصل به إلى تركها فيكون من القادة، فحشر مع هؤلاء. نعم، لأن الدعوة ليست مقصورة على الكلام ولا على الكتابة، بل قد يكون العمل أدعى إلى الاقتداء بالعامل من باب أولى، لأنه إذا رؤيا لا يصلي ظن الجهال بأن الصلاة غير واجبة، ولا سيما إذا كان عنده شيء من العلم، إذا كان عنده من العلم شيء وترك الصلاة، قال عامة الناس لو كانت الصلاة واجبة ما تركها هذا، فيكون هذا من رؤوس الدعاة إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا حشر مع هؤلاء الأئمة، أئمة الكفر، أئمة الكفر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر معهم يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، يعني أشكالهم وأمثالهم الذين يشابهونهم في العمل. فمن ترك الصلاة فقد شابه هؤلاء، فقد يتركها لماله واشتغاله به كقارون، وقد يتركها لاشتغاله بوزارته كهامان، وقد يكون تركه لها قد يكون لاشتغاله برئاسته وزعامته كفرعون، وكذلك أبي بن خلف لتكبره، تكبر عن قبول الدعوة ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ترك الصلاة لأي سبب من هذه الأسباب حشر معهم، حتى وإن لم يكن لها وإنما تركها تكاسلا وتهاونا، فإنه يحشر مع هؤلاء. الذين كانوا دعاة إلى ترك الصلاة. نعم.
وقال رحمه الله: وهي الفارقة بين الكفر والإسلام في الحديث الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، يعني يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهذا من الأدلة على كفر تاركها.
نعم، هذا دليل أيضا. فهم الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من علماء الأمة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، يعني من العمل، فالصلاة من العبادات العملية، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، يعني ما ينفعه صومه ولا زكاته ولا حجه وعمرته ولا بره وصلته ولا جواره ولا صدقه ولا أي عمل من الأعمال الصالحة ما تفيده إذا لم يأتي مصليا. فلا، أول ما يحاسب على الأعمال من الأعمال على الصلاة، فإن تمت وقبلت نظر في سائر عمله. ولهذا جاء في الحديث أنه يقال للملائكة إذا كان عنده نقص في صلاته من شيء حصل فيها لا يدري عنه، أو أنه ظنه كذا فكان على غير كذا، يعني ظن نفسه أنه طاهرا وهو غير طاهر، هذا صلى يظن أنه طاهر فما حصل من نقص في الصلاة لسبب من الأسباب، لم يكن متعمدا ولم يكن قاصدا، فإنه يقال للملائكة: انظروا هل تجد لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة. فيدل ذلك على أنها من أهم الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر العمل أو أكمل من نوافله، فلكل عبادة نافلة، الزكاة والصوم والحج تكمل الفريضة من النافلة كما تكمل فريضة الصلاة من نوافلها، وهذه الحكمة من مشروعية النوافل. نعم.
وقال رحمه الله: وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، ومراده كفر أكبر، لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفر أكبر، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات، سماها صلى الله عليه وسلم كفرا، والصحابة كذلك، لكنه كفر أصغر. فلما أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر كما جاء في الحديث، فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا بشرط أن ينكر وجوبها ويجحد وجوبها.
هذا الأثر ذكره رحمه الله تعالى، وهو حكاية عن عبد الله بن شقيق. حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر عنهم ما علمه وعرفه عنهم، أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يعني لو ترك منع الزكاة بخلا، أو ترك الصوم كسلا، أو ترك الحج بخلا بالمال، لا يكفر بذلك ما دام أنه مقر بالوجوب. أما لو أنكر الوجوب لأي ركن من أركان الإسلام فإنه يكفر، لكن ترك الصلاة لا يشترط فيه جحد الوجوب، وإنما بمجرد الترك ولو كسلا وتهاونا فإنه يكفر بذلك. أما بقية الأركان فلا يكفر إذا تركها بخلا أو تهاونا، كالزكاة والصوم والحج. فالسلف رحمهم الله تعالى وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفر أكبر. فالمقصود بالكفر هنا في هذا الأثر الكفر الأكبر المخرج من الملة الذي يخلد صاحبه في النار. أما الأشياء الأخرى التي تسمى كفرا فإنه يكون كفرا أصغر، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الميت سماها صلى الله عليه وسلم كفرا، كذلك القتال، قتال المؤمن فسوق وقتاله كفر، يعني كفر لنعمة الإسلام. قال فليس بكفر أكبر مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الميت سماه كفرا، والصحابة كذلك سموه كفرا لكنه كفر أصغر. فلما أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر كما جاء في الحديث. فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا بشرط أن ينكر وجوبها ويجحد وجوبها. نعم.
وقال رحمه الله: ولا عبرة في كون الأكثرين من المتأخرين من العلماء والمشهورين قالوا بأنه كفر أصغر، لا عبرة بهذا، العبرة بالأدلة. فالعبرة بالنصوص، ومرد الناس النصوص، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والتعلق بالرخص يفضي بالإنسان إلى ترك الدين بالكلية، والواجب على المؤمن أن يحذر الرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والواجب أن يأخذ لدينه بالحيطة وأن يحرص على سلام دينه.
نعم، يعني ظهر قول من الأقوال بأن تارك الصلاة كافر كفرا أصغر. قال هذا ظهر من كثير من المتأخرين من العلماء والمشهورين، قالوا بأنه كفر أصغر لا عبرة بهذا. قال لا عبرة بهذا القول، العبرة بالأدلة، فالعبرة بالنصوص، ومرد الناس النصوص، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وتعلق بالرخص يفضي بالإنسان إلى ترك الدين بالكلية، يعني الترخص بالأشياء في ترك الواجبات أو فعل المحرمات يفضي بالإنسان إلى ترك الدين بالكلية. قال والواجب على المؤمن أن يحذر الرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والواجب أن يأخذ لدينه بالحيطة، وأن يحرص على سلامة دينه، يحرص على سلامة دينه من النقص والخدش. وربما يكون ذلك النقص يعني فقدان الدين بالكلية والعياذ بالله. نعم، نكتفي بهذا والله أعلم. في أمان الله. الله يحفظك. عليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، قال المصنف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه، وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي آكل مع يهودي ونصراني آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قول البربهاري رحمه الله وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، هذا من الزجر عن مجالسة أصحاب البدع ومن بعض عقوبات من جالسهم. وقوله: وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، أقول هذا أيضا من الزجر عن مجالسة أصحاب البدع، فإنه لا يؤمن أن تنزل عليهم اللعنة بسبب بدعهم، فيكون من حضر معهم من أهل السنة له نصيب من تلك اللعنة، كما أن من حضر مجالس الخير ومجالس السنة ومجالس الحق فإن له نصيبا من خيرها. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وأقول: كما أن من جالس أهل السنة فإنه لا يشقى بمجالستهم، بل ينال خيرا من ذلك، ف فكذلك من جالس أصحاب البدعة فإنه يناله نصيب من السخط الذي ينزل عليهم. نسأل الله أن يعصمنا من البدع وأن يجعلنا من المتبعين للسنن والمبتدعين والمبتعدين عن البدع. وقوله من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، هذا فيه زجر أيضا من محبة أصحاب البدع، وإن محبة أصحاب البدع على ما عندهم من البدع أمر يخالف ما أمر الله به، فلذلك لعله يتعرض لإحباط العمل كله أو شيء منه، ولعله يتعرض لإطفاء جذوة الإيمان من قلبه وضعف نور الإيمان فيه، وبالله التوفيق. وقوله من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، بمعنى أنك تجاوز عنه وابتعد عنه، ولعل الصواب إذا جلس صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقوله قال الفضيل بن عياض من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وأقول هذا من الزجر عن معاشرة المبتدع والأكل معه واتباع جنازته إذا مات، والنهي عن تزويجه على كريمتك والانبساط له، كل ذلك منهي عنه، وهو من الزجر عن معاشرة المبتدع كما قلنا. قوله وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، يعني أن ممالاة السني للبدعي تعتبر من النفاق، لأن الأصل أن صاحب السنة يجب أن يبغض المبتدع ويبغض عمله. وقوله ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. معنى ذلك لا تصاحب صاحب المبتدع ولا تؤاخيه في الله. وأقول إن بعض هذا الكلام فيه نظر، فرفعة الدرجات في الجنة لا تكون إلا عن توقيف وعلى العموم، فالزجر حاصل عن مصاحبة أصحاب البدع والرضا بعملهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة وأن يعيذنا من البدع صغيرها وكبيرها، وبالله التوفيق. والحمد لله على الانتهاء من شرح هذا الكتاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو آخر موضوع في رسائل أو رسالة البربهاري رحمه الله تعالى التي قام بشرحها شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وأجزل مثوبته. قال الإمام البربهاري وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، إلى آخر ما ذكر في مساوئ البدع التي تنتقل إلى من اتصف بها، وبالتالي أيضا تنتقل إلى من جالس مبتدعا أو رضي فعله أو أحبه أو صاحبه. وذكر مسائل منها محبة المبتدع، ومنها المجالسة، مجالسة المبتدع، ومنها أيضا تعظيم صاحب البدعة، ومنها من جلس مع صاحب بدعة، ومنها تفضيل الأكل مع اليهودي أو النصراني ولا يأكل مع المبتدع، ومنها أيضا أن الله إذا علم من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. هذه الأشياء التي تكون محمودة مع المبتدعة، وكذلك لا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. وكذلك الإعراض، من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. قال: فلا تكن صاحب بدعة، لا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. قال العلامة الشيخ أحمد رحمه الله شرحا لهذه المسائل، قال الفضيل بن عياض قال رحمه الله: قول البربهاري رحمه الله وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. هذا من الزجر عن مجالسة أصحاب البدع، ومن بعض عقوبات من جالسهم. والمراد أقول المراد بالحكمة هو العلم في الدين، أن يكون عالما بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الخطاب. فمن جالس المبتدع سلب هذا الخير وهذا الفضل، فقد يمر به النص لا يدرك معناه ولا يعرف ما فيه من الأسرار. قال رحمه الله: وقوله وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذا أيضا من الزجر عن مجالسة أهل البدع، فإنه لا يؤمن أن تنزل عليهم اللعنة بسبب بدعهم، يكون من حضر معهم من أهل السنة له نصيب من تلك اللعنة، كما أن من حضر مجالس الخير ومجالس السنة ومجالس الحق فإن له نصيبا من خيرها. وقد استدل بهذا الحديث الشريف الذي ذكره رحمه الله من أن الله جل وعلا يسأل الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم، فيسألهم الله جل وعلا: من أين جئتم؟ فيخبرونه بما كان من المجلس الذي حضروه، فيسألهم الله جل وعلا: ما كان ديدنهم؟ قالوا: يسبحونك ويحمدونك ويعظمونك ويستغفرونك. قال: فهل رأوني؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك لكانوا لك أكثر تمجيدا. قال: ومما يسألون أو ما يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يستعيدون؟ قالوا: يستعيدون من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. قال: فإني أشهدكم أني قد غفرت له. قالوا: فيهم فلان عبد خطاء ما جلس معهم، إنما مر لحاجة، فقالهم القوم: لا يشقى بهم جليسهم. فهذا المجلس الذي شمل فضله حتى المارين به من غير أن يجلسوا من أجل أن يستمعوا إكراما من الله جل وعلا، فهذا فضل مجالس الذكر. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن من جلس مع أهل السنة ومع أهل الطاعة ومع أهل مجالس العلم والذكر فإنه يناله فضل ذلك المجلس، وأما من جلس مع صاحب بدعة فإنه تناله المصيبة التي تنزل على المبتدعة وهي اللعنة. فيحذر على مجالس البدع أو مجالس المبتدعة أن تناله أو يناله ما ينالهم من اللعنة ومن السخط والعياذ بالله. قال رحمه الله في قول البربهاري رحمه الله تعالى: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. وأخرج نور الإسلام من قلبه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذا فيه زجر أيضا عن محبة أصحاب البدع، وأن محبة أصحاب البدع وإن محبة أصحاب البدع على ما عندهم من البدع أمر يخالف ما أمر الله به، فذلك لعله فلذلك لعله يتعرض لإحباط العمل كله أو شيء منه، ولعله يتعرض لإطفاء جذوة الإيمان. المراد بالجذوة هو الشيء من الحشيش أو الشجر الذي يأخذه ليولع أو يشعل فيه النار لينقلها من جهة إلى أخرى أو ليستضيء بها في قضاء غرضه، هذه هي الجذوة. فكأن نور الإيمان في قلب المؤمن كهذه المسألة، تنير له الطريق ليقضي حاجته. فمن جالس أصحاب البدع أطفأ الله من قلبه جذوة الإيمان وضعف نور الإيمان فيه. قال رحمه الله: وقوله من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، قال رحمه الله بمعنى أنك تجاوز عنه وابتعد عنه. ولعل الصواب إذا جلس صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقوله قال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته على من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله في سخط من الله حتى يرجع. هذه مسائل يجب على الإنسان أن يحذرها. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. قال الشيخ أحمد رحمه الله في بيان هذه المسائل: هذا من الزجر عن معاشرة المبتدع والأكل معه واتباع جنازته إذا مات، والنهي عن تزويجه على كريمتك والانبساط إليه، كل ذلك منهي عنه، وهو من الزجر عن معاشرة المبتدع كما قلنا. فصاحب البدعة لا تجوز معاشرته ولا مصادقته ولا مسايرته في أي شأن من الشؤون الحياتية، بل يجب الابتعاد عنه. قال رحمه الله: قوله وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن كل عمل، ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. قال رحمه الله: يعني أن ممالأة السني للبدعي تعتبر من النفاق. المراد بالممالأة يعني الموافقة والمسايرة والمطاوعة في بعض الأمور. لا يكون صاحب السنة مع المبتدع بهذا الشكل، بل يكون معه على حذر. قال: لأن الأصل أن صاحب السنة يجب أن يبغض المبتدع ويبغض عمله، لأنه إذا أحب المبتدع أو أحب عمله وجد في قلبه حب البدع، لأن الصاحب ساحب والمرء مع من أحب. فإن أحببت سنيا جرك إلى السنة، وإن أحببت مبتدعا جرك إلى البدعة. والعاقل هو الذي يعرف من نفسه الميل، فبدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ينقل عنه ويحبه ويصاحبه. فصحبة المصاحب قد يجد الإنسان منها آثارا، والبدع أخطر من المعاصي، فلهذا حذر العلماء منها كما حذر منها الشرع في نصوصه المطهرة. قال رحمه الله: وأقول إن بعض هذا الكلام فيه نظر، فرفعة الدرجات في الجنة لا تكون إلا عن توقيف. وعلى العموم فالزجر حاصل عن مصاحبة أصحاب البدع والرضا بعملهم. ثم سأل رحمه الله الله جل وعلا أن يجعله ومن كان على طريقته في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة. قال: نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة وأن يعيذنا من البدع صغيرها وكبيرها، وبالله التوفيق. والحمد لله على الانتهاء من شرح هذا الكتاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة متن السنة للإمام البربهاري والشرح عليها بفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، والتعليق عليها من فضيلة الوالد الشيخ محمد صغير عكور. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعل مذاكرتنا ودرسنا فيها من أجل رفع الجهل عن أنفسنا، ومن أجل أن نعبد الله على بصيرة، ومن أجل نشر العلم لمبتغيه في الأوساط التي نعيش فيها. فما كان العلم للمذاكرة والدرس إلا للعمل والنشر، وأما إذا كان لغير ذلك فنسأل الله جل وعلا أن يبعدنا عن الرياء والسمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تكملة شرح الناقد الأول من نواقض الإسلام. قال العلامة ابن باز: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا حديث ثابت، وهو من الحجة على من أنكر كفر تارك الصلاة، لأن الأمة تصلي ويكون لها آثار في الوجه واليدين والرجلين بسبب الوضوء، فالذي لا يصلي ما عنده وضوء فهو ليس من الأمة، والخارج عن الأمة من الكفرة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه على الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك بالله، الشرك الأكبر، وفي حكم تارك الصلاة بناء على أنها من هذا القبيل، بقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال في الحديث المتفق عليه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة بياض في الوجه، والتحجيل بياض في القوائم الرجلين واليدين، وهذه علامة بارزة لنوع من أنواع الخيول، تكون غرا محجلة. ولهذا لما سئل كيف تعرف أمتك يوم القيامة قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غرا محجلا بين خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإن أمتي تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال رحمه الله: هذا حديث ثابت، وهو من الحج على من أنكر كفر تارك الصلاة، لأن الأمة تصلي، يعني أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة، ويدخل فيهم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو على وجه الأرض، فهم أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا له، فوصفهم بأنهم يأتون، أمة الإجابة تأتي يوم القيامة غرا محجلا من آثار الوضوء. قال: ويكون لها آثار في الوجه، لأن الأمة تصلي، ويكون لها آثار في الوجه واليدين والرجلين بسبب الوضوء، فالذي لا يصلي ما عنده وضوء فهو ليس من الأمة، والخارج عن الأمة من الكفارة. الشيخ رحمه الله أخذ مفهوم هذا الحديث، فمنطوقه أن المصلي يأتي بهذه الصفات البارزة وهو من أهل الإيمان، وأما الذي لا يتوضأ فليس من أمة الإجابة، وليس من أهل الصلاة، وليس من الأمة التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فمعناه أنه من الكفر والعياذ بالله. نعم.
وقال رحمه الله: وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا من أوضح الدلالة على كفره، ولم يقل جحد وجوبها، بل قال: من لم يحافظ يحشر يوم القيامة مع هؤلاء الخبثاء وصناديد الكفر، وهو حديث صحيح. فهذا وعيد عظيم يدل على كفر من ضيعها وتركها، لأن حشره مع هؤلاء الكفرة مع رؤوس الكفر يدل على أنه كفر كفرا أكبر، فتارك الصلاة حشر معهم، لأنه بتركه لها صار داعية إلى الشر بعمله وإعراضه، فإنه يدعو من حوله ومن يتصل به إلى تركها فيكون من القادة، فحشر مع هؤلاء.
نعم، هذه أيضا مسألة في هذا الحديث، دليل آخر على كفر تارك الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من تركها تكاسلا وبين من جحد وجوبها. قال رحمه الله: وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال هذا من أوضح الدلالة على كفره، ولم يقل جحد وجوبها، بل قال من لم يحافظ يحشر يوم القيامة مع هؤلاء الخبثاء وصناديد الكفر، وهو حديث صحيح. فهذا وعيد عظيم يدل على كفر من ضيعها وتركها. لأن حشره مع هؤلاء الكفرة، مع رؤوس الكفرة، يدل على أنه كفر كفرا أكبر. فتارك الصلاة حشر معهم لأنه بتركه لها صار داعية إلى الشر بعمله وإعراضه، فإنه يدعو من حوله ومن يتصل به إلى تركها، فيكون من القادة فحشر مع هؤلاء. نعم، لأن الدعوة ليست مقصورة على الكلام ولا على الكتابة، بل قد يكون العمل أدعى إلى الاقتداء بالعامل من باب أولى، لأنه إذا رؤيا لا يصلي ظن الجهال بأن الصلاة غير واجبة، ولا سيما إذا كان عنده شيء من العلم، إذا كان عنده من العلم شيء وترك الصلاة. قال عامة الناس لو كانت الصلاة واجبة ما تركها هذا، فيكون هذا من رؤوس الدعاة إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا حشر مع هؤلاء الأئمة، أئمة الكفر، أئمة الكفر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر معهم يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول احشروا الذين ظلموا أزواجهم، يعني أشكالهم وأمثالهم الذين يشابهونهم في العمل. فمن ترك الصلاة فقد شابه هؤلاء، فقد يتركها لماله واشتغاله به كقارون، وقد يتركها لاشتغاله بوزارته كهامان، وقد يكون تركه لها قد يكون لاشتغاله برئاسته وزعامته كفرعون. وكذلك أبي بن خلف لتكبره، تكبر عن قبول الدعوة ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ترك الصلاة لأي سبب من هذه الأسباب حشر معهم، حتى وإن لم يكن لها وإنما تركها تكاسلا وتهاونا، فإنه يحشر مع هؤلاء الذين كانوا دعاة إلى ترك الصلاة. نعم.
وقال رحمه الله: وهي الفارقة بين الكفر والإسلام. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، يعني يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وهذا من الأدلة على كفر تاركها.
نعم، هذا دليل أيضا، فهم الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من علماء الأمة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، يعني من العمل، فالصلاة من العبادات العملية، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، يعني ما ينفعه صومه ولا زكاته ولا حجه وعمرته ولا بره وصلته ولا جواره ولا صدقه ولا أي عمل من الأعمال الصالحة ما تفيده إذا إذا لم يأتي مصليا. فلا أول ما يحاسب على الأعمال من الأعمال على الصلاة، فإن تمت وقبلت نظر في سائر عمله. ولهذا جاء في الحديث أنه يقال للملائكة إذا كان عنده نقص في صلاته من شيء حصل فيها لا يدري عنه، أو أنه ظنه كذا فكان على غير كذا، يعني ظن نفسه أنه طاهرا وهو غير طاهر، هذا صلى يظن أنه طاهر فما حصل من نقص في الصلاة لسبب من الأسباب، لم يكن متعمدا ولم يكن قاصدا، فإنه يقال للملائكة انظروا هل تجد لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضة. فيدل ذلك على أنها من أهم الأعمال التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر العمل أو أكمل من نوافله، فلكل عبادة نافلة، الزكاة والصوم والحج تكمل الفريضة من النافلة كما تكمل فريضة الصلاة من نوافلها، وهذه الحكمة من مشروعية النوافل. نعم.
وقال رحمه الله: وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، ومراده كفر أكبر، لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفر أكبر، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات، سماها صلى الله عليه وسلم كفرا، والصحابة كذلك، لكنه كفر أصغر. فلما أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر كما جاء في الحديث، فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا بشرط أن ينكر وجوبها ويجحد وجوبها.
هذا الأثر ذكره رحمه الله تعالى، وهو حكاية عن عبد الله بن شقيق. حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر عنهم ما علمه وعرفه عنهم، أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، يعني لو ترك منع الزكاة بخلا، أو ترك الصوم كسلا، أو ترك الحج بخلا بالمال لا يكفر بذلك ما دام أنه مقر بالوجوب. أما لو أنكر الوجوب لأي ركن من أركان الإسلام فإنه يكفر، لكن ترك الصلاة لا يشترط فيه جحد الوجوب، وإنما بمجرد الترك ولو كسلا وتهاونا فإنه يكفر بذلك. أما بقية الأركان فلا يكفر إذا تركها بخلا أو تهاونا كالزكاة والصوم والحج. فالسلف رحمهم الله تعالى وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، قال لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفر أكبر. فالمقصود بالكفر هنا في هذا الأثر الكفر الأكبر المخرج من الملة الذي يخلد صاحبه في النار. أما الأشياء الأخرى التي تسمى كفرا فإنه يكون كفرا أصغر، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الميت سماها صلى الله عليه وسلم كفرا، كذلك القتال، قتال المؤمن فسوق وقتاله كفر، يعني كفر لنعمة الإسلام. قال فليس بكفر أكبر، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الميت سماه كفرا، والصحابة كذلك سموه كفرا لكنه كفر أصغر. فلما أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر كما جاء في الحديث، فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفر، ولم يقولوا بشرط أن ينكر وجوبها ويجحد وجوبها. نعم.
وقال رحمه الله: ولا عبرة في كون الأكثرين من المتأخرين من العلماء والمشهورين قالوا بأنه كفر أصغر، لا عبرة بهذا، العبرة بالأدلة، فالعبرة بالنصوص، ومرد الناس النصوص، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والتعلق بالرخص يفضي بالإنسان إلى ترك الدين بالكلية، والواجب على المؤمن أن يحذر الرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والواجب أن يأخذ لدينه بالحيطة وأن يحرص على سلام دينه.
نعم، يعني ظهر قول من الأقوال بأن تارك الصلاة كافر كفرا أصغر. قال: هذا ظهر من كثير من المتأخرين من العلماء والمشهورين، قالوا بأنه كفر أصغر لا عبرة بهذا. قال: لا عبرة بهذا القول، العبرة بالأدلة، فالعبرة بالنصوص، ومرد الناس النصوص، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وتعلق بالرخص يفضي بالإنسان إلى ترك الدين بالكلية، يعني الترخص بالأشياء في ترك الواجبات أو فعل المحرمات يفضي بالإنسان إلى ترك الدين بالكلية. قال: والواجب على المؤمن أن يحذر الرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والواجب أن يأخذ لدينه بالحيطة، وأن يحرص على سلامة دينه، يحرص على سلامة دينه من النقص والخدش، وربما يكون ذلك النقص يعني فقدان الدين بالكلية والعياذ بالله. نعم، نكتفي بهذا والله أعلم. في أمان الله. الله يحفظك. عليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المصنف البربهاري رحمه الله تعالى في سننه، وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قول البربهاري رحمه الله وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، هذا من الزجر عن مجالسة أصحاب البدع ومن بعض عقوبات من جالسهم. وقوله: وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، أقول: هذا أيضا من الزجر عن مجالسة أصحاب البدع، فإنه لا يؤمن أن تنزل عليهم اللعنة بسبب بدعهم، فيكون من حضر معهم من أهل السنة له نصيب من تلك اللعنة، كما أن من حضر مجالس الخير ومجالس السنة ومجالس الحق فإن له نصيبا من خيرها. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وأقول: كما أن من جالس أهل السنة فإنه لا يشقى بمجالستهم، بل ينال خيرا من ذلك، فكذلك من جالس أصحاب البدعة فإنه يناله نصيب من السخط الذي ينزل عليهم. نسأل الله أن يعصمنا من البدع، وأن يجعلنا من المتبعين للسنن والمبتدعين والمبتعدين عن البدع. وقوله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، هذا فيه زجر أيضا من محبة أصحاب البدع، وإن محبة أصحاب البدع على ما عندهم من البدع أمر يخالف ما أمر الله به، فلذلك لعله يتعرض لإحباط العمل كله أو شيء منه، ولعله يتعرض لإطفاء جذوة الإيمان من قلبه وضعف نور الإيمان فيه، وبالله التوفيق. وقوله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، بمعنى أنك تجاوز عنه وابتعد عنه. ولعل الصواب إذا جلس صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقوله: قال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني، ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وأقول هذا من الزجر عن معاشرة المبتدع والأكل معه واتباع جنازته إذا مات، والنهي عن تزويجه على كريمتك والانبساط له، كل ذلك منهي عنه، وهو من الزجر عن معاشرة المبتدع كما قلنا. قوله: وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، يعني أن ممالاة السني للبدعي تعتبر من النفاق، لأن الأصل أن صاحب السنة يجب أن يبغض المبتدع ويبغض عمله. وقوله: ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. معنى ذلك لا تصاحب صاحب المبتدع ولا تؤاخيه في الله. وأقول إن بعض هذا الكلام فيه نظر، فرفعة الدرجات في الجنة لا تكون إلا عن توقيف وعلى العموم، فالزجر حاصل عن مصاحبة أصحاب البدع والرضا بعملهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة، وأن يعيذنا من البدع صغيرها وكبيرها، وبالله التوفيق. والحمد لله على الانتهاء من شرح هذا الكتاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو آخر موضوع في رسائل أو رسالة البربهاري رحمه الله تعالى، التي قام بشرحها شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وأجزل مثوبته. قال الإمام البربهاري وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، إلى آخر ما ذكر في مساوئ البدع التي تنتقل إلى من اتصف بها، وبالتالي أيضا تنتقل إلى من جالس مبتدعا أو رضي فعله أو أحبه أو صاحبه. وذكر مسائل منها محبة المبتدع، ومنها المجالسة، مجالسة المبتدع، ومنها أيضا تعظيم صاحب البدعة، ومنها من جلس مع صاحب بدعة، ومنها تفضيل الأكل مع اليهودي أو النصراني ولا يأكل مع المبتدع، ومنها أيضا أن الله إذا علم من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن كل عمله. هذه الأشياء التي تكون محمودة مع المبتدع. وكذلك لا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. وكذلك الإعراض، من أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. قال: فلا تكن صاحب بدعة، لا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. قال العلامة الشيخ أحمد رحمه الله شرحا لهذه المسائل، قال الفضيل بن عياض، قال رحمه الله: قول البربهاري رحمه الله وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، هذا من الزجر عن مجالسة أصحاب البدع، ومن بعض عقوبات من جالسهم. المراد بالحكمة هو العلم في الدين، أن يكون عالما بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الخطاب. فمن جالس المبتدع سلب هذا الخير وهذا الفضل، فقد يمر به النص لا يدرك معناه ولا يعرف ما فيه من الأسرار. قال رحمه الله: وقوله وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذا أيضا من الزجر عن مجالسة أهل البدع، فإنه لا يؤمن أن تنزل عليهم اللعنة بسبب بدعهم، يكون من حضر معهم من أهل السنة له نصيب من تلك اللعنة، كما أن من حضر مجالس الخير ومجالس السنة ومجالس الحق فإن له نصيبا من خيرها. وقد استدل بهذا الحديث الشريف الذي ذكره رحمه الله من أن الله جل وعلا يسأل الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم، فيسألهم الله جل وعلا: من أين جئتم؟ فيخبرونه بما كان من المجلس الذي حضروه، فيسألهم الله جل وعلا: ما كان ديدنهم؟ قالوا: يسبحونك ويحمدونك ويعظمونك ويستغفرونك. قال: فهل رأوني؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك لكانوا لك أكثر تمجيدا. قال: ومما يسألون أو ما يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يستعيدون؟ قالوا: يستعيدون من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. قال: فإني أشهدكم أني قد غفرت له. قالوا: فيهم فلان عبد خطاء ما جلس معهم، إنما مر لحاجة، فقالهم القوم: لا يشقى بهم جليسهم. فهذا المجلس الذي شمل فضله حتى المارين به من غير أن يجلسوا من أجل أن يستمعوا إكراما من الله جل وعلا، فهذا فضل مجالس الذكر. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن من جلس مع أهل السنة ومع أهل الطاعة ومع أهل مجالس العلم والذكر فإنه يناله فضل ذلك المجلس، وأما من جلس مع صاحب بدعة فإنه تناله المصيبة التي تنزل على المبتدعة وهي اللعنة. فيحذر على مجالس البدع أو مجالس المبتدعة أن تناله أو يناله ما ينالهم من اللعنة ومن السخط والعياذ بالله. قال رحمه الله في قول البربهاري رحمه الله تعالى: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. وأخرج نور الإسلام من قلبه. قال الشيخ أحمد رحمه الله: هذا فيه زجر أيضا عن محبة أصحاب البدع، وأن محبة أصحاب البدع وإن محبة أصحاب البدع على ما عندهم من البدع أمر يخالف ما أمر الله به، فلذلك لعله يتعرض لإحباط العمل كله أو شيء منه، ولعله يتعرض لإطفاء جذوة الإيمان. المراد بالجذوة هو الشيء من الحشيش أو الشجر الذي يأخذه ليولع أو يشعل فيه النار لينقلها من جهة إلى أخرى أو ليستضيء بها في قضاء غرضه، هذه هي الجذوة. فكأن نور الإيمان في قلب المؤمن كهذه المسألة، تنير له الطريق ليقضي حاجته. فمن جالس أصحاب البدع أطفأ الله من قلبه جذوة الإيمان وضعف نور الإيمان فيه. قال رحمه الله: وقوله من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. قال رحمه الله: بمعنى أنك تجاوز عنه وابتعد عنه. ولعل الصواب: إذا جلس صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وقوله قال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته على من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله في سخط من الله حتى يرجع. هذه مسائل يجب على الإنسان أن يحذرها. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. قال الشيخ أحمد رحمه الله في بيان هذه المسائل: هذا من الزجر عن معاشرة المبتدع والأكل معه واتباع جنازته إذا مات، والنهي عن تزويجه على كريمتك والانبساط إليه، كل ذلك منهي عنه، وهو من الزجر عن معاشرة المبتدع كما قلنا. فصاحب البدعة لا تجوز معاشرته ولا مصادقته ولا مسايرته في أي شأن من الشؤون الحياتية، بل يجب الابتعاد عنه. قال رحمه الله: قوله وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن كل عمل، ولا يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. قال رحمه الله: يعني أن ممالأة السني للبدعي تعتبر من النفاق. المراد بالممالأة يعني الموافقة والمسايرة والمطاوعة في بعض الأمور. لا يكون صاحب السنة مع المبتدع بهذا الشكل، بل يكون معه على حذر. قال: لأن الأصل أن صاحب السنة يجب أن يبغض المبتدع ويبغض عمله، لأنه إذا أحب المبتدع أو أحب عمله وجد في قلبه حب البدع، لأن الصاحب ساحب والمرء مع من أحب، فإن أحببت سنيا جرك إلى السنة، وإن أحببت مبتدعا جرك إلى البدعة. والعاقل هو الذي يعرف من نفسه الميل، فبدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ينقل عنه ويحبه ويصاحبه. فصحبة المصاحب قد يجد الإنسان منها آثارا، والبدع أخطر من المعاصي، فلهذا حذر العلماء منها كما حذر منها الشرع في نصوصه المطهرة. قال رحمه الله: وأقول إن بعض هذا الكلام فيه نظر، فرفعة الدرجات في الجنة لا تكون إلا عن توقيف. وعلى العموم فالزجر حاصل عن مصاحبة أصحاب البدع والرضا بعملهم. ثم سأل رحمه الله الله جل وعلا أن يجعله ومن كان على طريقته في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة. قال: نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة ويعيذنا من البدع صغيرها وكبيرها، وبالله التوفيق، والحمد لله على الانتهاء من شرح هذا الكتاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة متن السنة للإمام البربهاري والشرح عليها بفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، والتعليق عليها من فضيلة الوالد الشيخ محمد صغير عكور. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعل مذاكرتنا ودرسنا فيها من أجل رفع الجهل عن أنفسنا، ومن أجل أن نعبد الله على بصيرة، ومن أجل نشر العلم لمبتغيه في الأوساط التي نعيش فيها. فما كان العلم للمذاكرة والدرس إلا للعمل والنشر، وأما إذا كان لغير ذلك فنسأل الله جل وعلا أن يبعدنا عن الرياء والسمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.